Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائنا مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر 2 2020. برنامجنا مشتمل على نشرة الأخبار وحديث اليوم وبرامج أخرى متنوعة، وحنبدأ برنامجنا كالمعتاد بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتفاق في جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركات على تسليم البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. الأهلاف يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي. استمرار عمليات تهريب البشر عبر معبر القلابات بمعدل 200 شخص من إثيوبيا إلى السودان يوميا. وقفة احتجاجية أمام مباني هيئة مياه الشرب بالفاشر تطالب بتجميد قرار تعيين مدير الهيئة ومديرية الإدارات الثلاث وتطالب بإزالة التمكين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اتفق وفداء الحكومة وحركات مسار دارفور في الجبهة الثورية أمس الثلاثاء على تسليم الذين صدرت في مواجهتهم أوامر قبض إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة في مفاوضات جوبا في تصريحات أمس عقب جلسة التفاوض إن الطرفين اتفقا على 4 آليات لتحقيق العدالة الانتقالية في دارفور، وأوضح إنه لا يمكن الهروب من أن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور ومناطق أخرى. وأضاف لا يمكن تحقيق العدالة وإبراء الجراح دون مثول الذين صدرت في مواجهتهم أوامر قبض إلى المحكمة الجنائية. وقال إن الطرفين اتفقا على تشكيل محكمة خاصة لجرائم دارفور منوط بها التحقيق وإجراء المحاكمات في جميع القضايا بما فيها القضايا الجنائية الدولية. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
لا نستطيع أن نتصور بأي حال من الأحوال أنه نصل إلى اتفاق سلام شامل دون أن نتفق على مؤسسات تنجز مهمة العدالة الانتقالية ونتفق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب. إحنا اتفقنا على 4 ميكانيزمات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور. 1، اتفقنا على مسول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض لدى المحكمة الجنائية الدولية. أنا أقول الكلام ده بكل وضوح، لا نستطيع أن نهرب مطلقا من مواجهة أن هنالك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بحق أبرياء في دارفور وفي مناطق أخرى.
ومن جهة تانية اتفق الطرفان على آليات أخرى مثل العدالة التقليدية وقضايا الحقيقة والمصالحة، وشدد أنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق سلام شامل دون الاتفاق على مؤسسات تنجز مهام العدالة الانتقالية ومبادئ عدم الإفلات من العقاب. كما اتفق الطرفان على ملف الأرض والحواكير في مسار دارفور بشكل كامل إلى جانب الاتفاق على حدود إقليم دارفور مع الولايات الأخرى. وأعلنت الوساطة الدخول في ملف السلطة بعد يومين من أجل الوصول لاتفاق نهائي قبل الدخول في ملف الترتيبات الأمنية. واتفقت الأطراف على إرجاء مناقشة ملف النازحين واللاجئين لحين حضور ممثليهم. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
اتفقنا على المحكمة الخاصة لجرائم دارفور، دي محكمة خاصة منوط بها التحقيق وإجراء المحاكمات في القضايا بما في ذلك القضايا الجنائية الدولية. اتفقنا على ميكانيزمات أخرى، العدالة التقليدية ثم القضايا اللي عندها علاقة بالحقيقة والمصالحة.
رحبت هيئة محامي دارفور بالتصريح الحكومي والإعلان الصادر بالاتفاق على تسليم البشير وجميع المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية. ورأت الهيئة في بيان لها أمس إنه وقبل مباشرة الإجراءات العملية للتسليم يجب الاتفاق مع المحكمة الجنائية على احتفاظ السودان بحق استرداد البشير وجميع مرتكبي الجرائم عقب محاكمتهم للمثول أمام المحاكم الوطنية عن كل الجرائم المرتكبة منذ ارتكاب البشير لجريمة تقويض النظام الدستوري في 30 يونيو 1989 وحتى ثورة ديسمبر 2018. خرج الآلاف أمس الثلاثاء بالخرطوم في مظاهرات حاشدة إلى مجلس الوزراء مطالبين باستكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين الولاء وتشكيل المجلس التشريعي. وتحرك الموكب من ميدان جاكسون نحو مجلس الوزراء في تمام الساعة 1 ظهرا مرددا هتافات تطالب بالإسراع في تعيين المجلس التشريعي والولاء مع مراعاة عملية السلام. وحمل المشاركون في الموكب الذي دعت له لجان المقاومة أعلام ولافتات تطالب بالإسراع في تنفيذ أهداف الثورة واستكمال أجهزة الحكم الانتقالي. وأضاف أحد المشاركين في الموكب في هذا الخصوص:
واختيار وتعيين الولاة المدنيين من السقاط وفق اختيارات أهل الولاية في فترة زمنية قريبة ومحددة حتى تبدأ عملية التغيير في هذه المدن والقرى إلى حين اكتمال ترتيبات ملف السلام.
ومن جهة تانية سلم المشاركون في الموكب مذكرة تفصيلية إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك تضمنت 19 نقطة من بينها المطالبة بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، مشيرة إلى أن غياب المجلس التشريعي ودوره الرقابي أدى للعديد من التجاوزات خلال الفترة الماضية. وطالبت المذكرة بالاهتمام بقضايا الشهداء والمفقودين وضرورة أن تلعب الحكومة دورا أساسيا في مفاوضات السلام. وأمهلت لجان المقاومة الحكومة أسبوعا للرد على المذكرة ملوحة بالتصعيد في حال عدم تنفيذ المطالب. وحيا حمدوك المتظاهرين أثناء تسلمه المذكرة. وأضاف أحد المشاركين في الموكب في هذا الخصوص:
قضايا السلام العادل بمخاطبة جذور المشكلة وضرورة إشراك كافة حركات الكفاح المسلح وأصحاب المصلحة الحقيقيين في مفاوضات السلام، ولا أن نجتر أخطاء النظام البائد في تسطيح الحل بتسويات فوقية قائمة على الترضيات وتقاسم المناصب والثورات. كما يجب أن يكون للحكومة دور أساسي وفعال في المفاوضات بدلا عما نراه من انفراد المجلس السيادي بهذا الملف الحساس.
بارك رئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور الهادي إدريس الطلب الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية للأمم المتحدة في السودان لدعم عملية السلام والمساعدة في جلب مساعدات مالية للبلاد. وقال إدريس في تصريحات صحفية إن استحداث هذه البعثة سيوفر الضمانات الدولية التي ظلت الحركات المسلحة تطالب بها لأي اتفاقية يتم التوقيع عليها في جوبا. وقال إنهم تفاكروا مع رئيس بعثة اليونميت حول دور شبيه لما طالب به حمدوك، ليس فقط للإشراف ومتابعة السلام إنما أيضا لحماية النازحين، خاصة بعد الهجوم الأخير على معسكرات النازحين في الجنينة. ووصف مبادرة حمدوك بالجيدة وأن هناك حاجة ماسة لها لملء الفراغ الذي سيخلفه خروج اليونميت في الوقت الذي سيتم فيه تطبيق اتفاقية السلام في البلاد. كشفت مصادر رسمية عن استمرار عمليات تهريب البشر عبر معبر القلابات بمعدل 200 شخص من إثيوبيا إلى السودان يوميا. وقالت المصادر لراديو دبنجا إن من بين الذين يتم تهريبهم نحو 100 امرأة، وأشاروا إلى جهات تنشط في منح تأشيرات دخول على الحدود السودانية الإثيوبية أثناء تسللهن ليلا إلى القلابات. وأشارت المصادر إلى أن نحو 100 شاب يعبرون الحدود يوميا بحجة العمل في المشروعات الزراعية. وطالبت المصادر اللجنة الأمنية بولاية القضارف ووزارة الداخلية بحسم الظاهرة ومراجعة الجهات المسؤولة على النقاط الحدودية. نظم تجمع المهنيين بشمال دارفور أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مباني هيئة مياه الشرب بالفاشر تنديدا بتجميد قرار تعيين مدير الهيئة ومديري الإدارات الثلاث. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإزالة التمكين، وأشاروا إلى أن حكومة الولاية جمدت قرارات التعيين بضغوط من جهات لم يسمونها. وطالبت الوقفة بتعيين مدير الهيئة ومديري الإدارات الذين تم الإعلان عن تكليفهم في وقت سابق بعد مشاورات واسعة مع تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، وهددوا بالاستمرار في التصعيد إلى حين تعيين المدير ومديري الإدارات. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية:
نحن في تنسيقية المياه بهيئة مياه الشرب تجمع المهنيين، نظمنا هذه الوقفة الاحتجاجية تنديدا بتجميد قرار التكاليف الجديدة. كما وضحت سابقا أنه الحكومة أصدرت في وقت سابق قرار بتعيين مدراء جدد لهيئة مياه الشرب، مدير عام هيئة مياه الشرب والمدراء الإدارات الثلاثة، ولكن بعد ضغوطات من بعد الجهاد ومن الدولة العميقة أصدر قرار آخر بتجميد التكاليف السابقة، لذلك نحن خرجنا نحن في تجمع المهنيين.
نفذ العاملون والموظفون والأطباء بمستشفى هيئة المواني البحرية في بورسودان وقفة احتجاجية طالبوا فيها بقالة المدير الطبي للمستشفى وبقية منسوبي النظام البائد، وحمل المشاركون في الوقفة التي أقيمت داخل المستشفى لافتات تطالب بإقالة المدير الطبي وهيكلة المستشفى. ومن جهة أخرى دخل مهندسو وموظفو مركز البحر الأحمر الاستشاري أمس الثلاثاء في إضراب مفتوح عن العمل، مطالبين بإقالة المدير المكلف وزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. كشفت مركزية مؤتمر الكنابي عن تعرض مواطني قرية المنورة في محلية المناقل بولاية الجزيرة لاقتحام المنازل والاعتداء بالضرب وقطع مياه الشرب والمنع من تركيب أعمدة الكهرباء. واتهمت المركزية في بيان لها أفراد لم تسمهم بمنع مواطني قرية المنورة من تركيب أعمدة كهرباء تحصلوا عليها بالجهد الذاتي يوم الأحد، واقتحام منازل في القرية وضرب النساء والأطفال إلى جانب توجيه الإساءات النابية لهم، وقطع الإمداد المائي عن مواطني القرية، واعتبروا ما جرى استمرارا لنهج الاستهداف العنصري الممنهج والاعتداءات المستمرة على سكان القرى والكنابي. ونددت المركزية بما وصفته بالغياب التام للأجهزة الأمنية والشرطية والصمت المريب للحكومة الانتقالية وقوى إعلان الحرية والتغيير، مطالبة بحماية سكان الكنابي والقرى. وتوعدت المركزية بملاحقة الجناة والمعتدين بالقانون، مطالبة مواطني القرية بضبط النفس. أطلق الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع ثلاث منظمات ثلاث مشاريع لدعم الاستقرار في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتم افتتاح المشروع أمس في الخرطوم من قبل وزيرة الرعاية الاجتماعية السودانية ومفوض العون الإنساني وسفير الاتحاد الأوروبي في السودان. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان إن المشروعات تبلغ تكلفتها 4 ملايين يورو ومموله من صندوق الاتحاد الاوروبي، وستساهم في منع صراعات في الولايات المستهدفه وتعزيز التماسك الاجتماعي. قال وزير الماليه الدكتور ابراهيم البدوي انهم بصدد اقامه مزاد بمعايير عالميه لتسهيل اصول ضبطتها لجنه تفكيك نظام الرئيس المسجون عمر البشير. وأعرب البدوي في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الاثنين عن تطلعه في أن تقوم اللجنة برد الأصول الأموال التي ضبطتها إلى وزارة المالية لتقوم بإجراء دلالة محكمة بمعايير عالمية لتسييل هذه الأصول بهدف دعم الميزانية. وألمح الوزير إلى عزمهم تحرير سعر الصرف مع الإبقاء على سعر الدولار الجمركي ثابتاً في حدود 18 جنيه، وقال إن الحكومة بصدد تحرير أسعار الصادرات لتقوم على الأسعار العالمية بعد قيامهم بتحرير صادر الذهب مؤخرا. وأشار الوزير كذلك إلى صعوبات تواجههم بشأن رفع الدعم على الخبز والوقود، مؤكدا قدرتهم التغلب عليها، لكنه عاد وجدد التزامهم الكامل بدعم الخبز والتدرج في تحرير الجازولين. اتهم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل جهات من النظام البائد بالعمل على إفشال العروة الشتوية بمشروع الجزيرة والمناقل الذي يشهد شحا كبيرا في مياه ري المحصولات الزراعية. وأكد التحالف خروج نحو 8000 فدان من المساحة المزروعة بالقمح من الموسم بسبب العطش الذي ضرب مساحات واسعة من المشروع خاصة القسم الشمالي والشمالي الغربي. وشدد التحالف على ضرورة وقف ري المساحات خارج الدورة الزراعية ومحاسبة الشركات على تأمين تلك المساحات. وقال عضو لجنة الطوارئ القيادي بالتحالف فاروق البدوي في مؤتمر صحفي بمركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية أمس إن اللجنة وجدت في طوافها 100,000 فدان تراب لم يتم ريها، وعقب ظهور اللجنة تحركت المياه ولفت إلى تجاوز مرحلة الخطر وانحصار الضرر في قسمي الشمالي الغربي وبوغوتا، وأشار إلى إفشال مخطط مدروس لإفشال الموسم بالعطش. أعلنت إدارة جامعة الضيعين أمس الثلاثاء تعليق الدراسة في الجامعة إلى أجل غير مسمى بعد تصاعد الاحتجاجات الطلابية يوم الاثنين وتمزيق الطلاب لأوراق الامتحانات. وشهدت الجامعة احتجاجات حاشدة أمس تطالب بتبعية الداخليات إلى إدارة الجامعة بدلا عن صندوق رعاية الطلاب وتوفير الخدمات الأساسية إلى جانب توفير الحراسة والخدمات لداخليات الطالبات ومزق الطلاب المحتجون أوراق الامتحانات مشددين على ضرورة تحقيق مطالبهم. الخبر الأخير في النشرة: ضبطت قوة من الشرطة الأمنية بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية 94 برميل جازولين محملة العربة تنكر قبالة قهوة هارون في طريق شريان الشمال، وكانت العربة متجهة إلى مناطق التعدين في كدرمة بمحلية دلقو. ومن جهة أخرى تمكنت شرطة ولاية كسلة من إحباط محاولة تهريب وقود والقبض على 3 متهمين بعد مداهمة ناجحة لمحطة وقود، حيث تم العثور على ناقلة وقود مدعوم ويعمل مهربين على تفريغ حمولتها في باقات كبيرة محملة على متن مركبات بكاسي للشروع في عملية التهريب إلى إحدى دول الجوار. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم على موجتين بالفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7. هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزب مقدارها 15550، 25 بزبزب مقدارها 11650.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم ابد كلامهم بوريك امورو، كم ابد كلامهم بوريك امورو، كم ابد كلامهم بوريك امورو، كم ابد كلامهم بوريك امورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في تغطية خاصة للموكب الذي سيرته لجان المقاومة يوم الثلاثاء إلى مجلس الوزراء وتقديم مذكرة تناولت عدد من المطالب، من بين الإسراع في تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي. للوقوف على تفاصيل المذكرة التي تم تسليمها لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، هنستعرض جانب منا خلال هذه الحلقة.
مطالب لجان مقاومة الخرطوم: 1. قضية الشهداء يجب أن تكون من الأولياء من الأولويات القصوى للحكومة والقضاء والنيابة العامة، ويجب أن يتم الاستماع لأسر والاستصحاب رؤيتهم ومطالبهم لأنهم أصحاب الوجعة والحق. 2. إننا نعلم تماما حجم التركة التي ورثتموها من نظام الفساد والسرقة والظلم، ونعلم جيدا أن الأزمة الاقتصادية الحالية بتلك الورثة التي ظلت تستهلك موارد البلاد والدولة لمنفعة أشخاص دون آخرين فقط لولائهم للتنظيم البائد، ولكن حقيقة بطء الإيقاع لديكم قد أخرج الشارع من صوته، وما حالة التململ الحالية إلا نتاجا لسياسات محاولة حل الأزمات دون إشراك الشعب فيها. لذلك لا يرى الشعب لكم أي مجهود، وإن وجد فعلا بل أن مجهوداتكم المقدرة يبقى عليها بطئكم في بعض الملفات. ثلاثة، كانت ولا زالت الأزمة المعيشية الطاحنة التي أصابت الوطن هي من الهموم القاسية التي تشغل المواطن السوداني. نعلم أنه من الملفات الصعبة كما ذكرنا، لكن الشعب يريد المزيد، يريد أن يرى حلولا لا وعودا، حلولا تمس عصب غوت يومه البسيط من خبز ووقود ومواصلات. ثم الأسعار التي ما زالت تنهش في لحم المواطن بشكل يومي، كما يجب حسم تهريب السلع الاستراتيجية مثل الدقيق والمشتقات البترولية عبر خطط وآليات واضحة. أربعة، قضايا السلام العادل بمخاطبة جذور المشكلة وضرورة إشراك كافة حركات الكفاح المسلح وأصحاب المصلحة الحقيقيين في مفاوضات السلام، ولا أن نجتر أخطاء النظام البائد في تسطيح الحل بتسويات فوقية قائمة على الترضيات وتقاسم المناصب والثورات. كما يجب أن يكون للحكومة دور أساسي وفعال في المفاوضات، بدلاً عما نراه من انفراد المجلس السيادي بهذا الملف الحساس والذي يتمثل دوره في رعاية السلام فقط، رعاية السلام فقط وليس الدخول فيها. خمسة، إن الفت في استكمال هياكل السلطة الانتقالية له ما له من أثر في استمرار كل الأزمات. فالشعب السوداني البعيد عن العاصمة ما زال يعاني من بطش أزيال النظام البائد. لذلك يجب عليكم إقالة كل الولاة العسكريين بالولايات وإنزال الدولة المدنية على مستوى المحليات والمعتمديات، واختيار وتعيين الولاة المدنيين من الصغاة وفق اختيارات أهل الولاية في فترة زمنية قريبة ومحددة حتى تبدأ عملية التغيير في هذه المدن والقرى إلى حين اكتمال ترتيبات ملف السلام، وحتى يعرف مواطني هذه المدن والولايات أن ثورتهم أتت أكلها بتعيين من يحمل همومهم ويحقق رغباتهم على رأس ولاياتهم. كما يجب عزل من ظلموا وظلوا يسرقون. كما نطالب بمشاركتنا معايير اختيار الولاة وأسمائهم قبل إعلانها لمزيد من التشاور والتداول، ونشر أي قائمة لترشيحات الولاة قبل تقديمها سلفا من قبل هو إعلان الحرية والتغيير. ستة، يجب إيقاف كل أشكال الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات أو أي جهة نظامية أخرى ضد المواطنين عامة وضد المطالبين بحقوقهم المشروعة بصورة خاصة، لأن حق التظاهر والتعبير السلمي حق دستوري كفلته الوثيقة الدستورية. لذلك يجب على الحكومة حماية هذا الحق لا قمع المواكب والتظاهرات المطلبية السلمية. سبعة، سرعة استكمال تطهير وإصلاح مؤسسات الدولة من دنس تمكين النظام البائد، وفي مقدمتها مؤسساتنا العدلية القضاء والنيابة العامة اللتان يقع عليها ما يمثل قص أهداف الثورة في تحقيق العدالة. ثمانية، استبشرنا خيرا حينما أولت الحكومة اهتمامها بقضية المفقودين، حتى إنما رأينا وسمعنا منكم بداية التحرك الفعلي في هذه القضية. لذلك فضلنا أن نترك العمل فيها لأجهزة الدولة الرسمية التي أوليناها الثقة بتعيينها، ولكن لقد مر الكثير من الوقت وما زلنا لم نسمع شيئا عن هذه القضية، ولسنا بمقام لكي نزايد بشيء، ولكن أرهقنا التفكير بحال أسر أولئك المفقودين، ونتمنى أن نرى نتائج بخصوص تحديد مصير المفقودين ومحاسبة كل من كان سببا في إخفائهم قسريا. تسعة، لا نود أن نخوض كثيرا في قضية خرق المكون العسكري بمجلس السيادة لنصوص الوثيقة الدستورية وتجاوز أدواره. فرؤيتنا اللازمة تنبع من مخاطبة الجذور، فلو تم تكوين المجلس التشريعي لكان له من الرأي ما قد يحافظ على العلاقة بين مكونات السلطة المدنية، لكن ما يحدث هو نتائج لغياب المجلس التشريعي الانتقالي كعنصر أساسي من هياكل السلطة الانتقالية، ولا نرى أي مبرر منطقي لتغييبه وتأخره عن المشهد السياسي والقانوني. ونتساءل بكل وضوح، إن كنتم في مجلس الوزراء وهو الحرية والتغيير قد اتفقتم مع المكون العسكري على أي اتفاقيات غير مؤذنة ومكتوبة تعمل على تأخر تشكيله، فنرجو إيضاحها بكل شفافية وإبلاغ شعبنا بذلك، وإنه لمن السخرية أن يطالب الشعب السلطة التنفيذية بتشكيل الرقابة على السلطة التنفيذية، ولكنها ضرورة فترة انتقالية نتقبلها على أن يكون تكوين الحياة خلال أزمان ومواقيت مواقيت محددة وفق الوثيقة الدستورية، ولكن أن يمضي الزمن والجهاز التنفيذي والسيادي منعقد ويمارس أعماله في غياب تام عن رقابة المجلس التشريعي، فهذا يشكل خرقا صريحا للوثيقة الدستورية. لذلك نطالب بالضغط اللازم بسرعة تحديد الرؤى حول المجلس التشريعي وآلية ومعايير تكوينه حتى تكتمل عملية المشاركة في اتخاذ القرار السيادي والسياسي، وليجد مداولة أوسع وديمقراطية أكبر. 10. تحقيق السيادة الوطنية بانتهاج سياسات خارجية قائمة على مصالح شعبنا وتدعم استقرار وطننا والحفاظ على علاقات الجوار آمن دون تدخل سالب يضر بمصالحنا، ولذا يجب الخروج فورا من المحاور التي وضعنا فيها النظام البائد، وعليه نرى ضرورة سحب قواتنا المشاركة في حروب المنطقة العدسية سواء كانت في اليمن أو غيرها من دول الإقليم. 11. طوال 30 عاما الماضية ظل الجانب الأمني في الدولة معتوبا، بل وكانت الأجهزة الأمنية ذراعا أمنيا مساعدا للنظام من قمع واعتقال وتعذيب وقتل، وحتى مؤسسة الجيش القومي تم التغول عليها وخلق أجهزة موازية لها. لهذا فإن مطالبنا بخصوص الأجهزة النظامية واضحة ولا تراجع عنها، بحيث يتم دمج كل الميليشيات والتشكيلات العسكرية تحت راية واحدة هو الجيش السوداني الوطني القومي، وأن تعود مؤسسة الشرطة لخدمة الشعب وجهاز المخابرات تابعا للجزء المدني من السلطة دون سلطات تنفيذية له، كما يجب أن يتم إعادة هيكلة كل هذه المؤسسات بصورة تعكس قوميتها ووطنيتها. 12. إصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة، مع البعد عن سياسة المحاصصات واستبدال تمكين بتمكين آخر.
في ختام هذه التغطية الخاصة بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعتنا أن نستضيف الدكتور شريف حريري عشان يحكي لنا عن الأعداد والتقاليد في دارفور وفي السودان بشكل عام، والدور الممكن تلعبه في عملية العدالة والسلام. الدكتور شريف حريري هو غني بالتعريف نتيجة لنضاله الطويل في السودان ومجهوداته الضخمة في المكتبة السودانية. فأهلا ومرحب بك الدكتور شريف حريري في راديو دبنجا. في الأول، أهمية العادات والتقاليد في عملية بتاعة العدالة الانتقالية، يعني قدر شنو هي مهمة وقدر شنو هي ممكن تلعب دور في الحاجة دي؟
أولا السلام عليكم، نشكر راديو دبنجا. أنا أنتهز هذه الفرصة أتكلم والناس تستشرف وتفتش في الحلول عن إرث دارفور، مجتمعات دارفور فرق المجتمعات السودانية في حل المشاكل الصعبة، لأنه هناك عادات وتقاليد متجذرة منذ أمد بعيد تساعد في تحقيق العدالة لدى الأطراف المتنازعة وتقود إلى الصفاء والاستقرار الاجتماعي. طبعا دارفور يعني عندها خبرة بكامل دولة كسلطنة يعني قرون عدة في العمق التاريخي، وبالتالي الدولة في دارفور ضلها سلطنة كانت تمارس دور حيوي في حلحلة المشاكل وفي ضمان السلام الاجتماعي وفي تصفية المشاكل بين المجموعات السكانية الموجودة سواء كانت قبائل أو جماعات أخرى.
كويس يا دكتور، ممكن تدينا مثال للعادات والتقاليد والقوانين المحلية دي في دارفور؟ ممكن تدينا أمثلة لها؟
نعم. احنا نتكلم عن البداية لحل المشاكل. لو أخذنا مثال نظري أن أصعب مشكلة ممكن أن تحدث في مجتمع سواء كان في داخل المجموعة أو من خارج المجموعة هو مقتل الإنسان.
صحيح.
لأنه لما الإنسان ده ملك لجماعة بأن عندهم واجب الدفاع عنه، مش الفرد لكن حتى واجب الدفاع عن سمعة المجموعة وخطر فيها الموت. أصعب حاجة لي نتحمل إذا حدثت ثلاث شروط موجودة. أول حاجة إذا أقر المعتدي أو الجهة المعتدية أو الفاعل بخطأ ما حدث، والاعتذار بلباغ أو مباشر، يجيبوا الطرفين وبيقعدوا الأجاويز التقليد موجود كل مجتمعات دارفور بدون استثناء في البنية بتحل المشكلة. يجوا الأجاويز سواء كانت في المحل أو من المجموعات يقعدوا ويحلوا المشكلة ويحضروا لحاجة على دارفور، يعني بيسموه تسميات مختلفة لكن أكثر تسمية شائع هو راكوبة، يعني يأسسوا سابقة تاريخية بين المجموعتين في حل المشاكل عشان تكون لو حدثت مشكلة فيما بعد برضو ذي المخاطر حل المشكلة. فبالتالي الأجاويد والراكوبة والاتفاقات الاجتماعية اللي هو قد ينتهي بدية قد ينتهي بعفو، وفي مجموعات عندها تفاهمات يعني عميقة الجذور في تاريخهم ما بقضية في مقاسات بين المجموعات السكانية سواء كانت متجاورة أو متباعدة، يمشوا للسوابق التاريخية، الناس الكبار يلقوا السوابق التاريخية ويطفوا المشكلة ويعيشوا كأن لم يحدث أي شيء. وبالتالي إذا كان قتل الإنسان برضه بتحل عند حل بالتقاليد، إذا التقاليد الكفيلة بحلحلة أغلب الإشكالات وإرجاع الصفاء للمجموعات القبلية عشان تعيش في أمن اجتماعي وتتعاون على الحياة.
كويس. في ناس بيفتكروا إنه المشاكل يعني اللي حصلت في دارفور دي مشاكل كبيرة شوية واتجاوزت المسائل بتاعت العادات والتقاليد والقوانين المحلية. يعني هل الأعداد والتقاليد والقوانين المحلية في دارفور ممكن تلعب دور في تحقيق العدالة في الفترة القادمة؟
أنا أفتكر يعني المشكلة ده نقسمه لاثنين، في مشاكل في المشكلة بتاع الإبادة الجماعية وهذا ذنب الدولة القائمة وقتها وأجهزتها مشتركة في إبادة جماعية، والإبادة الجماعية تعرفه قضاء الدولي معروف وجهت تهم لناس وكانوا مطلوبين من الحضور. في تقاليد الاجتماعية إذا في مجموعة كثرت 500 من جانب ألف الجانب باع الميت منها 500، يعني حتى لو تقتل واحد كان مثلا كرامة أو يتدخل الأجاويد برضو يتحلى في التقاليد بتاعها. لكن في المسألة الداخلة فيها الدولة، يعني دولة السودان يقضوا غضيب جيشه وميليشياته جنجويد ما تعرف، يعني على الأقل المطلوبين بعد المحكمة الجنائية المعروفين بعد الناس كلهم رؤوس الرمح في قتل الناس وإذاعتهم، يجب على السلطات السودانية الحالية أن تقوم بتسليمهم للمحكمة لأن دي محكمة معروفة، والحكومة بتاع المخلوق ذاتها تحاولت مع هذه المحكمة بدرجة كبيرة لأن التحقيق تم وهي موجودة لكنها رفضت المسلم لما المثل جاء أما خمس راس. أنا أفتكر ذا يستحقون التسليم لأن في القوانين السودانية كما ورونا أكثر المحامين القضاعي ما في قوانين سودانية تتعامل مع جرائم الحرق وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية الجريمة الكبرى بتاع الإبادة الجماعية، لكن مع دون ذلك يمكننا كمجتمعات دارفورية ومع أهل اللي تم طبعا بالإخلاص تم ما ملك الحكومة أهل الدم والناس دم لهم في اعتراف وإقرار بأن الحفظ غلط وبأن الحفظ ما كان المفروض يحصل. أهل دارفور يقولوا الإنسان وجع البطن بطن الملاريا بطن، لكن الموت واحد والأسواق تحددت ما كان يبزون إذا نقعد نشوف رواكبنا وعاداتنا وتقاليدنا ونحرح، لكن لا بد من أن يكون في اعتراف علني. الاعتراف ده مش اعتراف يعني سري، اعتراف علني المجتمع كله يعرف أنه الجهة المعتدية أقرت بأننا بشر مثله وأقر واعتذر، وبالتالي بعد الاعتذار ما في حاجة يتطور وتعمل راكوبة مهما كان حظهم الفقر
يعني انت بتشوف المفترض يحصل شنو الليله عشان القوانين دي الناس تقدر تستعين بها لما العمليه بتاعه العداله الانتقاليه تبدا؟ الناس محتاجين يعملوا شنو؟
نحن في دارفور عندنا ارث بتاع حل المشاكل بالمزج بين القوانين المعروفه اللي بتجيبها الدوله والقوانين اللي المرضوطه بالعادات والتقاليد. عندنا لو رجعنا ملفنا بتاع المشاكل القبليه الحاجات بين القبائل، احنا لازم نفرق بين الجريمه المربوطة بالقبائل والجريمة المربوطة بالدولة. احنا حتى ما قاعدين نتكلم عن الجريمة المربوطة بالدولة، جريمة الإبادة الجماعية جريمة مربوطة بالدولة. الأدوات قد تكون أدوات قبلية، لكن احنا نتكلم عن الإرث بتاعنا في حل عقد المشاكل. لو رجعنا الملفات بتاع حل عقد المشاكل زي ما أنا أوردت في كتاب اتكتب سنة ترجم 97 من حيدر كتاب السودان النهضة أول انهيار، يعني في جدول بتاع مشاكل قبلية فيها قتل فيها سرقة فيها يعني ما يشبه الخزو وأخذ. المثلة دي الحكومة جاءت وكانت على مسافة واحدة من الأطراف الإنبور، من الأطراف القبلية أو المجموعات الإنبور، وهي مجموعات لا تنتمي إلى قبيلة واحدة إلى قبائل متعددة. الحكومة وفت مسافة واحدة وقالت المشكلة دي لازم تتحلى، عملت مجلس هجاويل، جابت رجال الإدارة الأهلية مش من دارفور بس من دارفور، لكن جابت رجال الإدارة الأهلية من باقي السودان حتى من جنوب السودان. الدولة حتى رجعت فيها قبل ما تبدأ دولة جنوب السودان كان جزء من السودان فلاطين، جابوهم، جابوا ناس الزبير حمد الملك من الشمال، جابوا النظار بتاع الرباطات وكذا وكذا، مزجوهم بالأجاويد المحليين وفي قضايا معينة. أنا ما يعني ما عايز أقوله لأنه أنا الفكرة العامة، عايز أقضي الناس أنه هذه الأشياء يمكن التعامل معها بقليل من الغوص تقاليد وبقليل من الحياة الاجتماعية. عملوا محاكم، كانت في مشكلة بين الرجالات الشمالية وبين الزغاوة في رعاد جنيك، نتج عنه قتل ونتج عنه خسارة مال. جابوا محكمة، عملوا محكمة، عملوا الصلح، جابوا الأجاويد وجابوا الزعماء وعملوا الصلح، كل المسائل دي بعدك عملوا محكمة خاصة للجرائم الجنائية الحصلت برئاسة السلطان أبو حمد. كان زمان المساليد، سلطان المساليد كان دائما بيلعب دور الأجاويد ورئيس الأجاويد لأنه غير داخلي في المشاكل المعقدة الكثيرة. لكن طبعا الآن هم برضو معانوا من الإبادة الجماعية والإزاحة والذكاء، يعني مربوط بالتقاليد. يمكننا أن نستنبط الحلول في المشاكل الكثيرة الغويصة الحاصلة، لكن المشاكل الحكومة فيها ضلع أساسي، هذه يجب الضغط يعني بترك الناس بتاع المحكمة الجنائية الثالث يمشوا، وبعد ذلك الباقي الناس يشوفوا يستخدموا ذكاؤهم الاجتماعي ويغوصوا في التقاليد ويجلوا الحلول. لكن لا بد من اعتراف، لا بد من اعتذار، لا بد من بسيط خواص.
ده كلامك ده صحيح. حتى في رواندا في محاكم للجرائم الكبيرة اللي حصلت، وبعد ذلك برضو يستعانوا بالقوانين المحلية الكشاشة. دارفور في ناس بيفتكروا إن هي من أغنى مناطق السودان أو واحدة من أغنى مناطق إفريقيا في المسألة بتاعت العلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد.
أتفق معك أن دارفور من أغنى المناطق في التقاليد حل حق المشاكل، ليس فقط لأن الثقافات المحلية اللي بالآخرين إحنا مربوطين بالثقافة بتاع حزام السلامان، الثقافة بتاع حزام بتاع الهجرة الطويلة. مرات القبائل تهاجر زمان قبل الحديث ما تبقى صلب في البرديس، كانوا تهاجروا 20 سنة بمشوا لغاية الهور المتوافقة. وبالتالي عندنا الإرث، لا إرث بتاع مجموعات كبيرة، مجموعات كثيرة احنا مربوطين بالحضارة السودانية وكذا كذا. وبعدين دارفور بالذات لأنه قامت فيها المملكة يعني السلطنة والدولة المركزية، الدولة المركزية لكن دولة فيدرالية. الناس لما يقول لك قانون دالي، دي قانون دالي دي شنو قانون دالي ده؟ يعني هي ما يشبه الفيدرالية الحالية. في أربع اتجاهات في دارفور تحت السلطنة، في رئيس القسم الشرقي اللي هو الاتجاه الشرقي، إقليم الشرق كان مقسمه ده إقليم بتاع أبو دالي اللي هو زول القانون ذات زول الاسم، وبعدين إقليم الجنوبي بتاع أمنقاوي، والإقليم الغربي بتاع أبا ديمان، وبعدين إقليم الشمالي بتاع ناس وغلطة كيناوي وناس وغلطة بنياوي وكده. يعني هي فدرالية. وبعدين في الوسط الفاكر بتاع السلطان، السلاطين ما بتدخلوا يعني مباشرة في الأقصاد دي فدرالية، هم مستقلين في شؤونهم الداخلية، لكن لو استعفصي السلطان هو مقوم الحملة عشان يحفظ الأمن وكده. يعني الناس مستقلين بلا الدولة إذا فور بتاع قرون، عشان كده تراديشن التقاليد والعادات دائما البنية بتاع الدولة اللي هو السوبر ستراكشر ده اللي هو الأرض تغريدة مع القبائل والمجموعات والدولة دي كمان يعني بتجيب ثقافة ثانية. عشان كده احنا غنيين بالحاجات دي. لما الحكومه بدات تتخلى عن مهامها دفاع عن الناس يعني من بدايه من بعد الانتفاضه بتاع 86 دخلنا في وضع يعني سائف، يحصل جيوش احزابيه تطلع وتخش تصلح مجموعات هي حلفاء تقتل الناس تزيح المزارعين تحتل عرب، حاجات كثيره حصلت. لان الدوله خلت ريسبونسبيلتي النساء. احنا حاسه مع التغيير المحدود اللي حصل في السودان ده عايزين نرجع الدوله للوقوف على مساواه متساويه من كل الناس ويحل المشاكل. في نفس الوقت تقاليدنا اللي هي التقليد بتاع الدوله في دارفور يعيننا بتقاليد بتاع حل المشاكل اغنى من حتى التقاليد القبليه، وعندنا تقاليد القبليه طيب كله نجمعهم وننظر للارث من السابق. زي ما قلت عندنا رواندا، رواندا هو ذا تيربل بليس، يعني حصل جينوسايد. وعشان كده انا بتذكر اول ما كنا نشغل القوات بتاع الحمايه ده الرواندين اول ناس تضرروا لانه مروا بالجينوسايد وشايفين الحاصل في دارفور بالجينوسايد عشان يكونوا على راس الناس. كيف عندهم تجربه متفرده في احتواء الوضع القبيح ده وضع الجينوسايد وبعدين في حل تقاليد لحل هذه المشاكل باستخدام زي ما بيقولوا اللي هو الخيار والحكومه وقفت على مسافه من الناس كله وتحلت. جنوب افريقيا عندنا العلاج بتاع الارث بتاع حقيقه والمصالحه اللي قاموا بها ناس ديزموند توتو بيشوف ديزموند توتو والاخرين
ده بتاع جنوب افريقيا.
حقيقه والمصالحه ده البيشوف ديزموند توتو وجماعته كويس كان بيبكي، كان ديزموند توتو بتراس الجلسات بيبكي لما الحقائق تيجي طالعه. احنا هنا في دارفور اليونيك ثينج انه حكومتنا يعني خلت مسؤوليتها اخذت فايت للمشكله. سياسه بتاع مقاومه التمرد العملتها اللي هو ادخلت القبائل في بعضها استغلت المشاكل القديمه والخلافات القديمه بين القبائل وانشات حاجه خرجت حاجه يعني شيطان ما حصل قبل كده. عشان كده يعني احنا لازم كومبينيشن، في ناس يمشي المحكمه الجنائيه، في ناس يعترفوا بانه العمليه غلط، في ناس برضه يرجعوا يحترموا تقاليدنا وحاجتنا و يعني كومبينيشن بتاع حاجات محكمه جنائيه محاكم اخرى. لكن طبعا القضاء السوداني ما مؤهل، الناس ما يقول لك ده وطنيه، ما نقول قضاءنا ما هو قضاءنا قوانين ذاته ما في قوانين عشان تحاكم الجريمه الكبرى بتاع الجينوسايد او جرائم الحرب او جرائم اللي هو الفايوليشن اجينست الهيومانيتيريان لو في السودان ما في. فبالتالي يعني في ارث يعني موجود في جوار الاقليمي سواء كان رواندا ولا صدر ولا ايناي ولا جنوب افريقيا ولا حتى زارير برضه بلد تحصل حاجات ولا غربي افريقيا. ده كله بيصير اللي يجيبه تراديشنز بتاعنا الداخلي بتاع الرواكيب والتصالح وغيره وبعدين القانون الانساني الدولي اللي جابت المحكمه الجنائيه الدوليه بشير والخمسه اللي يمشوا المحكمه دون شك لانه ده بيخلي الضحايا يشعروا انه يعني الناس يعتبروهم بشر. لكن عدم التسليم بتاع الناس زين وهنا دخلت هنا مرقت ده هيستمر المساله بتاع النزاح وهيستمر المساله بتاع الصراع وهيستمر المساله بتاع الحرب. يعني بدون عداله ما بيكون في سلام. برغم ان الناس شايف الايام ده في ناس يعني متصايرين جدا لكن بدون عداله ما بيكون في سلام.
كويس. يعني المطلوب من الناس في الجانب الصغير بتاع العادات والتقاليد والقوانين المحلية، المطلوب من الدولة ومن أطراف النزاع كلهم يعني الدولة والناس القاعدين مثلا في جوبا الحركات والحكومة المطلوب منهم شنو في إنه يتيهوا مساحة للقوانين والعادات والتقاليد المحلية في إنه تلعب دور الحقيقي، المطلوب شنو؟
ده قوانيننا ده موجودة أصلا في أي وقت إبتال والحكومة وقفت على مسافة من واحدة من الجميع ودعمت الاتجاه بإخلاص، دعمت الاتجاه بحل المشاكل، ده موجود، ده ما بيحتاج لاتفاقات، لكن الاتفاقات المحتاج له أن الناس المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، ده شنو؟ الحكومة تقول شنو؟ أنا كنت متوقع ما دام حصل تغيير، الحكومة دي ذاتها تجي بإعلان بتاع سلام، زي ما عملوا النمري سنة 69 إعلان يونيو بتاع السلام ده، أنه أنا حكومة السودان أرى أن وضعنا ما كويس. وبالتالي عايز على الإعلان بتاع 1 2 3 4 الناس يعملوا. فالموجودين في جوبا يتفهموا، لكن يعني البرايورتي بتاع الحاجات في ناس مفروض يمشوا المحكمات 5 ولا 6 أنا ما أعرفهم. وأنا الناس ثالث تقوم تنادي لك أسماء كده فلان برضو مطلوب، لا فلان ما مطلوب، المطلوبين معروفين. عن التقاليد، عندنا ريتش تقاليد وعندنا تقاليد برضه دولية في الجوار الإقليمي ممكن تساعدنا في حل هذه المشاكل. هذه المسائل يشار لها، لكن الأولوية أنه نحن المايلين، نحن في حكومة كانت عندها السلطة كثرت الناس وأبت تمشي المحكمة بالرغم أن أنا تعامل معها وكان أقامه أنه قوة شهيرة بقول لك البشير ده راجل ساهل لأنه كلامه هو ذات شاهد على نفسه، كلامه بقول له كتلنا 10,000 وكتلنا كم وعلينا استفقنا الدماء ساكت وربنا ما بكبر تعاوينا الناس خاطبه لشنو أنا ما أعرف.
أعزائي المستمعين، ده كان دكتور شريف بحكي عن الأعداد والتقاليد في دارفور وطبيعة الدور الممكن تلعب الأعداد والتقاليد والأعراف في حلحلة مشكلة دارفور وتحقيق العدالة. وإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
مستمعين الكرام، راديو دبنجا يقدم برنامج استشارات ونصائح حول الزراعة والحيوان. استشارات ونصائح برنامج يهتم بقضايا وهموم المزارعين. استشارات ونصائح يهتم بالثروة الحيوانية وهموم الرعاة. تلتقون فيه مع الخبراء الزراعيين. استشارات ونصائح تلتقون فيه مع البياطرة وخبراء الثروة الحيوانية. تابعونا نحن منكم وبكم.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الإرشادات البيطرية، وفي هذه الحلقة أيضا معنا الدكتور ياسر كفوت. دكتور ياسر أهلا ومرحب بك في إرشادات بيطرية.
مرحب بكم، وأنا سعيد جدا جدا أكون
طرية اتفضل دكتور.
طيب مرحب بك. أتكلم عن الليلة، هتكلم عن ثلاثة أمراض وقد يكون موجود بلدنا هنا، وهو أمراض خطيرة جدا جدا وممكن أن يؤدي إلى موت عدد كبير جدا جدا من الحيوانات. طيب أول الأمراض اللي عندي التسمم المعوي. التسمم المعوي ده يا جماعة بسببه بكتيريا. البكتيريا ده بتصيب الأغنام والماعز. المرض ده بيتميز لنا بحمى وبكون في إسهال مائي شديد، وأحيانا الإسهال ده بيكون معاه دم. طيب الحيوان هنا بيميل للرقاق، بيكون في آلام حادة في كثير من الحالات، يعني بحدث لنا موت مفاجئ بالنسبة للحيوان دون أن يعني نلاحظ الأعراض اللي ذكرتم ده. ده من ضمن الأمراض الممكن يعني خطورتها وين؟ خطورتها ما بتوريك إنه يعني ده عرض لمرض الفلاني. تفكر كده تلقى الحيوان مات موت مفاجئ. طيب الوقاية من المرض ده كيف؟ أول حاجة قول الرعاية الجيدة خطير. الرعاية الجيدة للخطية يا جماعة بيساعد على الوقاية مش من التسمم المعوي، من كثير من الأمراض. ومن الضروري جدا جدا إنه نقوم نقدم يعني الأغذية والأعلاف المركزة بصورة تدريجية، يعني ما نديه للحيوانات ده بشكل واحد كده. النقطة الثانية زي ما قبل قلت في الحلقة الماضية، نقوم نعزل الحيوانات تكون خاملة خطى بعيدة عن الحيوانات السليمة. النقطة الثالثة نقوم نحسن حيواناتنا بشكل دوري باللقاح المناسب. يعني هسه عليها نحن عندنا التسمم الدموي، المرض ده بيسبب لنا في موت عدد كبير جدا جدا من الحيوانات، عندنا لقاح بتاعه ودورية نجي فأم الحيوانات. المرض الثاني مرض السل. مرض السل هو مرض ونادر ما يكون حاد. من ضمن الأمراض مرض السل ده بيصيب لنا الإنسان والحيوان، يعني خطورته وين؟ بيصيب فينا نحن وبيصيب الحيوانات بتاعنا. ميز بالتهاب نوعي وبتكون في شكل درنات وخراج مناطق مختلفة من الجسم، وبكون في أعراض تنفس وسعال باستمرار. طيب طرق بتاع انتقال المرض بتاع السل، بينتقل عن طريق شرب الحليب الماء فورناه بشكل جيد او عند استهلاك منتجات الالبان الملوثه، ايضا كذلك تناول اللحوم لحوم الحيوانات المصابه قبل ان نطبخه بشكل جيد. بكل الطرق ده ممكن ينقل لنا مرض السل. كذلك الطريقه الثالثه عن طريق الجلد نتيجه للتلوث بتاع الجروح المرئيه بعصيات بتاع السل. الوقايه السل الممكن ينتقل لنا من الحيوان لنا، اول حاجه نقوم نقل الحليب ده بشكل جيد قبل استهلاكه، وايضا نرجع للسلطات المختصه او الفنيين البياطره ونطلب منهم لقاح بتاع السل المضاعف. عندنا لقاح برضو السلطة. النقطة الثالثة نقوم نعزل الحالات اللي حصلت به الأعراض ده، أو لو لاحظنا حيوان مصاب أو خامل أو الأخير والأخير نقوم نوديه بعيد من بقية أفراد الخطر. هنقوم نتكلم عن آخر مرض هو جدري أبان، مرض جلدي وهو طبعا فيروس، يعني مرض من الأمراض الفيروسية وبينتقل عن طريق التلامس المباشر وغير المباشر بين الحيوانات. الأعراض بتاعه عندنا حمى شديدة، يكون في إفرازات من العين والأنف. أما الأرض المميز لمرض السل لمرض جدري أبان ده هو وجود رفح جلدي وبثرات بتكون في حجم حبة العدس في الأماكن الخالية منه. طيب البثرات دي بتنفجر البثرات وبمرور الوقت بتكون قشور في الجلد. الكلام ده بأدي إلى تقليل الخيمة الغذائية، تقليل الخيمة الاقتصادية بالنسبة للحيوان، وكذلك بقلل الإنتاج بتاعه من اللبن وكده. أيضا عندنا لقاح لجدري أبان، التحسين بلقاح جدري أبان هو موجود وممكن أصحاب المواشي يعني يبلغوا لو ظهر أعراض مثل الأعراض الأعراض ذكرته يطعم به الحيوانات. فشكرا لكم. و
دكتور، بعض الأمراض في دارفور أمراض الحيوانات يعني عندها مسميات محلية مثلا، يعني لتعميم الفائدة كده يعني ممكن نسمع الأسماء المحلية للأمراض دي والأسماء العلمية لها شنو؟
الحالي حاليا أنا الأمراض اللي أنا ذكرتهم ده يعني زي الجدر ده بقول يعني هو الاسم العلمي بقول له شيب بوكس.
لا ما أسي يعني إحنا ما عندنا مثلا أبدقلي، عندنا منيني، عندنا هناك.
يلا هي دي، يلا دي على المسميات ده غالبا ما تكون مرتبطة بأعراض المرض. يعني زي الأمنيني ده الحيوان مبين، الحيوان البين ده يعني ممكن يكون على في السور هناك. يعني ده السؤال الاسم العلمي بقول له تيوبركولوزي، السور الحسي اللي احنا اتكلمنا عنه. فما في مشكلة، لا هو أصلا ما في اختلاف كبير، لكن أنا هنا بنقول لأصحاب المواشي والرعاة أنه لو لاحظوا يعني حيوان ده خامل ومبطي وشهيته في الأكل بسيط وكده يقوم يعزلوا. أول خطوة يعملوا يعزلوا من بقية الخطيئ ويتوجه نحو أقرب مركز خدمات بيطرية، أو لو عنده تلفون برضو ممكن يتلاقي أسد الثروة الحيوانية في الفاشر هنا، لا أو أي ولاية يعني سواء كان نيالة جنينة زالنجي.
هل دكتور في بعض الأمراض يعني بتكون بصورة وبائية كده في موسم معين مثلا بتنتشر فيه الأمراض دي مثلا مربوطة بالفصول بتاعت السنة؟
نعم أنا في حلقة من الحلقات أشرت لبعض الأمراض الوبائية. فحسي هو طبعا للأسف الشديد يهو مع المشاكل الحاصل في دارفور، فالتخسي عن الأمراض اللي بتظهر بين وقت لآخر يعني صعب إنه يعني الأطباء يطلعوا ويقوم يتخصوا عن المرض. نسبة التوترات الموجودة في إقليم دارفور، التوترات دي أثرت بالمناسبة بشكل كبير جدا جدا على مسألة بتتخصي حقيقة الأمراض، سواء كانت أمراض وبائية أو أمراض غير وبائية أو أمراض طفيلية موسمية. يعني وغالبا ما الأمراض الموسمية اللي هو أمراض طفيلية يعني ديدان أي. فهو المشاكل ده أثرت بشكل كبير جدا جدا في مسألة بتتخصي عن الأمراض اللي بتظهر مثلا كده في مناطق معينة دون الأخرى. في أمراض يعني في أمراض وبائية، أمراض يعني زي الإندقة، الحمى الفحمية والحمى القلاعية وكده. فالأمراض ده أنت ما بتقدر تطلق للمرض ده وباي ما لم الجهة الفنية ولا الطبيب البيطري يمشي ياخد عينات يوي يحلله في المعمل حتى بعدك يطلع النتيجة النهائية ويقول ده مرض وباي. فهو مسألة بتاع التوتر الموجود في إقليم دارفور يعني أثرت بشكل كبير جدا جدا في المسألة دي.
شكرا جزيلا دكتور ياسر كفوت على هذه الإرشادات الطبية البيطرية، وحتى نلتقي نقول للمستمعين ولأخواننا الرعاة أقعدوا عافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، راديو دبنجا يقدم برنامج استشارات ونصائح حول الزراعة والحيوان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير من العام 2020. اتفاق في جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركات على تسليم البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
تشكيل محكمة خاصة لجرائم دارفور منوط بها التحقيق وإجراء المحاكمات في جميع القضايا بما فيها القضايا الجنائية الدولية. اتفاق في مسار دارفور على العدالة وقضايا الحقيقة والمصالحة وملف الأرض والحواكير وحدود دارفور مع الولايات الأخرى. الآلاف يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي. المتظاهرون يسلمون حمدوك مذكرة من 19 نقطة أبرزها المطالبة بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاء المدنيين. استمرار عمليات تهريب البشر عبر معبر القلابات بمعدل 200 شخص من أثيوبيا إلى السودان يوميا. وقفة احتجاجية أمام مباني هيئة مياه الشرب بالفاشر تندد بتجميد قرار تعيين مدير الهيئة ومديري الإدارات الثلاثة وتطالب بإزالة التمكين. العاملون والموظفون الأطباء بمستشفى هيئة المواني البحرية ينفذون وقفة احتجاجية ببورت سودان للمطالبة بإقالة المدير الطبي وبقية منسوبي النظام البائد. الاتحاد الأوروبي يطلق بالتعاون مع ثلاثة منظمات ثلاثة مشاريع لدعم الاستقرار في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بمبلغ 4 ملايين يورو. بعد تصاعد الاحتجاجات الطلابية وتمزيق أوراق الامتحانات تعليق الدراسة بجامعة الضعين إلى أجل غير مسمى. وزير المالية يقول هناك مساعي لرفع إيرادات الميزانية ببيع أصول مستردة من نافذين في نظام البشير. وشكرا لكم الأعزاء المستمعين على حسن المتابعة وقيل عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.